بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. برنامج حديث الشبهات. شبهة اليوم أسوقها كالتالي: تخيل مجتمع مسلم، طبعا العمائم تملأ الشوارع، اللحى تملأ الدواوين، الجلاد شغال في جلد المخالفين على ظهورهم، القصاب شغال في قضية قطع أيدي السراق، الراجمون بجماعات وزرافات مشغولون بأولئك الزنات يرجمونهم وينثرون دمهم على التراب، وربما في العصر الحديث على الشوارع. هذه صورة كاريكاتورية يحاول المستشرق الغربي وتلميذه المستغرب العربي أن يطبعوها في أذهان الأجيال على أن الإسلام عقوباته حدوده هي حدود وحشية همجية لا إنسانية. أين هي من واقعنا المعاصر العلمي الحضاري المتقدم؟ هذا الكلام الذي يجدد ويكرر وينطبق عليه قول العقاد: يقولون كلاما ثم يعيدون القول ثم يكررون الإعادة. ذكرني في شبابنا في الثانوية، وكان أشهر كتاب في الرد على الشبهات آنذاك بتلك الشبهات في عصرها كتاب شبهات حول الإسلام للأستاذ المفكر الإسلامي محمد قطب، فجاء بي شبهة الإسلام والعقوبات، وقدم هذه المقدمة وقال على لسان الخصوم: هل يمكن أن نطبق اليوم تلك العقوبات الهمجية التي كانت تطبق في الصحراء؟ هل يجوز أن تقطع يد في ربع دينار؟ اليوم في القرن العشرين الذي يعتبر المجرم فيه ضحية من ضحايا المجتمع ينبغي علاجه ولا يجوز أن تمتد إليه يد العقاب؟ يعلق محمد قطب أن القرن العشرين يجيز لك مثلا أن تقتل 40,000 في الشمال الأفريقي في مجزرة واحدة لأنهم أبرياء، ولكن كيف يجيز لك أن تعاقب فردا واحدا لأنه مجرم أثيم؟ ثم يقول: ويل للناس من الألفاظ، كم تخدعهم عن الحقيقة. ثم بدأ بالموضوع: المدرسة الرأسمالية، المدرسة الشيوعية، المدرسة الفردية، العلم النفس، التلبيس إلى آخره، وقال: أحيل على كتابي الإنسان بين المادية والإسلام الذي كتب فيه فصلاً الإسلام والعقوبات، وقال: وهو أحب كتبي إلي. هذه مجرد مقدمة. هذا الموضوع كيف نناقشه؟ نناقشه مع الأسف لأنه لم يصدر فقط اليوم من عدو للإسلام من الخارج، وليس من حتى ملحد من عالمنا العربي يريد، أو علماني متطرف أن يدعم فكره المادي، بل حتى من مسلم طيب دفع حماسه وصدقه مع إسلامه أن يتبنى آراء تلغي أو تؤول بعض الحدود على أنها لا تتوافق وقد قال بها البعض النادر خلافا لجمهور العلماء. في هذه الحلقة نستضيف الدكتور علي العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة. مرحبا بك دكتور.
الله يحييك، بارك الله فيك.
في البداية السؤال قبل أي مناقشة لإجراءات عملية وعقوبات: لا شك أن العقوبة تنطلق من نظام معرفي، من عقيدة، من فكرة في نظرته للمجتمع والكون والحياة. فالسؤال: ما هي فلسفة الإسلام إنجاز التعبير في نظام العقوبات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول، كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك اللهم أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. وبعد، أنا أؤكد بعد شكري لدعوتك أن هذه الملتقيات هي من باب المشاركة، من باب الإثراء، وإلا مرة أخرى فالمفضول يتحدث في حضرة الفاضل. موضوع العقوبة في الإسلام، أصدقك القول أنني كلما تعمقت في دراسة هذا الموضوع، سواء من ناحية الأسانيد، من ناحية المتن، من ناحية أقوال الفقهاء، أزداد عزة بديني وأرى تجليات الدين، حتى وأنني أكتب كتابي الآن الذي هو عن الرجم في الإسلام، كنت أضع عنوانا فقلت بين عظمة، وأنا سبق أنه قدمت حلقة في رمضان الماضي سميتها عظمة الرجم في الإسلام كواحدة من العقوبات الأساسية، عظمة
تحدي
يعني، لا هي ليس هي أخذ يعني كما يقول أقتبسها من نور القرآن والسنة، والله أنها عظمة. ولذلك أنا أبدأ في هذه المقدمة كما بدأت سابقا، ننتبه يا أيتها الأمة يا أيها الأجيال من خطورة من يتحدث في هذه الموضوعات من أصحاب الفقه الثلاثي، فقه الهروب والغروب والثقوب.
مرة ثانية
فقه الهروب الذين يهربون من الأدلة، فعندما تجد يتكلم في موضوعات ويذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث تقول طب الله يجزاك بخير، وأين الأخرى؟ أين الروايات الأخرى؟ أحيانا بعضهم يأتيك يقولها قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، تقول طب مو نفس الحديث هذا نفسه بنفس طريقه له زيادة كلمة واحدة تنسف كل الذي سبق، فأين جديتك في البحث؟ أين مهارتك في البحث؟ أين مصداقيتك في البحث؟ إذن فقه الهروب. والثاني عندنا فقه الغروب الذي يريد أن يدفع بالأدلة كلها مثل منطقة الظلام وقت الغروب، فإما يمين وإما يسار، إما مع هذا القول وكأنه لا رأي آخر سواه ولا تفصيل له ولا توضيح له، أو الذي يأتيك في المنطقة الأخرى. والآخر هو فقه الثقوب الذي يأتي فيقول لا أنا إنسان منصف وموضوعي، فأريد أن أجمع لك كل الأدلة على نظرية ابن عبد البر جمع وفرق، فيجمع ثم يفرقها. لكن عندما يفرق بين الأدوات وبين الأدلة، بين الماضي وبين المستقبل، بين الحال وبين النسخ مثلا، فيأتيك بثغرات خطيرة بعيدة عن المنهج العلمي وبعيدة عن الوعي بفهم هذه الأدلة. مرة أخرى عندما نقول أنني معتز تماما بديني وأنا أبحث هذه القضية، أقول لإخواني وأصدقائي وزملائي وللباحثين من المتقدمين والأساتذة وأيضا من الشباب الآن الذي بدأ يقرأ في هذه الموضوعات، ركز عندما تقرأ في كتب الفلسفة أو الفكر أو بعض المنظرين أو بعض ربما الناقمين على مثل هذه الأطروحات، وركز أيضا ليس في طرح محدد لشخص أو لكاتب أو لعالم ما في هذه المسألة، لا، اقرأها بشموليتها في الإسلام لترى عظمتها. عندما ندخل في موضوع فلسفة العقوبات في الإسلام، الإسلام ابتداء حريص على الستر، حرص دائما على الستر. إذا أخطأت فيطلب منك أن تستر نفسك وأن لا تذكر هذه العيوب وأن لا تذكر هذه الأخطاء، بل لك أن تتعجب حتى في لقاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة المطلوب أيضا هو الستر. يا أخي إذا كان في الستر في الدنيا أيضا مطلوب الستر في الآخرة، إذا وقعت أنت في خطأ بينك وبين نفسك، سواء في فاحشة، سواء في مظلمة، سواء في تكلم على شخص، سواء في عدة أعمال تستوجب العقوبة أو تستوجب الحد. فمثلا في صحيح مسلم رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه آخر رجل يدخل الجنة، هذا لاحظ آخر واحد، الآن كل الناس أخذوا مقاعدهم وأخذوا أماكنهم، فبقي هذا الرجل الوحيد آخر واحد، والناس أيضا هناك شهادات على هذا الأمر، كل واحد حدد له مصيره والناس ستشهد بعضها على بعض. جاء هذا الرجل الأخير ليقابل الله سبحانه وتعالى، فيقرره الله بذنوبه، فيعرض عليه صغار ذنوبه، يا عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا. يقول الراوي نعم يا رب لا يستطيع أن ينكر. يقول ثم فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا. يقول نعم يا رب. الراوي يقول لا يستطيع أن ينكر. هل يستطيع أن ينكر بين يدي الله ونصدق من الله قيله ونصدق من الله حديثه؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى خذوا عبدي وأدخلوه الجنة. العبد هذا لما يسمع هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى ونصدق من الله قيله تنفتح نفسيته للكلام، فيقول يا رب لقد عرضت علي صغار ذنوبي، أنت قلت يوم كذا وكذا الصغار، الهمسة واللمسة والنظرة والحركات وكذا، لكن لم تعرض عليها كبار ذنوبي. فيقول الله سبحانه وتعالى سترناها عليك في الدنيا ونسترها عليك في الآخرة. وين الكبائر؟ وين المحاسبة عليها؟ لم يحاسب عليها ولم تذكر أصلا في مقابلة الله وفي محاسبة الله. أصل الإسلام قائم على الستر في الدنيا وقائم على الستر في الآخرة. إذن ما هي قضية العقوبات؟ إذن قضية العقوبات لمن يجاهر بها،
المستهتر
بها، متبجح، الذي يتجرأ بها. لذلك أنا يمكن أن أقول بقوة برأي بعض العلماء عليهم رحمة الله، يقول لا، لم تكن العقوبة هذه إلا بعد إيش؟ استمراء طويل. تلاقي الإنسان استهتر مرة واثنين وثلاثة وتعدى كثير من الأمور. تخيل الشيخ محمد الآن قضية الرجم، بنتك أو فتاتك خرجت من الشارع العام،
قضية
الرجم بنتك خرجت من الشارع العام، واحد استدرجها، استهواها، فعل بها الأفاعيل إلى أن سال دمها وانتهت حياتها، إيش حكم هذا الرجال؟ يقول لكم لا، يعني الإسلام دين الرحمة والإسلام دين
العاطفة، لحظة ضعف بشري،
لكن خليها على بنتك أو على أختك التي تتلوى وتتلظى في بيتها تقوم قيامته.
دكتور، هذه النظرية الغربية التي تراعي نفسية الجاني وتهدر ليس فقط المجتمع بل المجني عليه.
بالضبط، يعني هم الآن ما عندهم مشكلة، لما تيجي الآن في الشارع عام يمشون عراء، عندما تقول والله حالات إجهاض، حالات في المستشفيات الآن نفسيا ألم شديد وقتل واغتصاب وإهانة، طبعا هذا لا يمكن أن يكون يمر بسلام، هم يعانون من هذا أشد المعاناة. الآن في كتاب أمريكا والإبادات الجنسية الذي كتبه منير العكش، أو الذي كتب مثلا أمريكا الحريات رياض طبارة، كل المطبوعات رياض الرئيس، عندما تقرأ في هذين الكتابين تجد حجم الجريمة التي تقع في الغرب وهناك تواطؤ على السكوت عليها. كتابان حديثان 2012 ميلادي.
صحيح.
فشيء من الجرائم لا يكاد يصدقه عقل. هؤلاء من تحت لتحت كما يقول الكبير أرسلان، التأسيس من تحتهم يؤسسون الفساد والجريمة. فإذا طغت وظهرت حينئذ بدأت وكالات الأنباء، بدأت الهيئات الحقوقية والمدنية تتكلم. عندنا في الإسلام ما نحتاج نورط المجتمع هذه الورطات، نحن نؤسس أصول في حياتنا.
الستر أولها،
أول قضية هي الستر. الشيء الثاني الذي يتحدث عنه الإسلام هو قضية المناصحة، قضية التوجيه، حسن التوجيه وحسن التأديب وحسن التعليم. هذه قضية يغفل عنها الغرب، الغرب ما عنده هذا النظام. نحن عندنا نوع من المحاورة ونوع من المناقشة ونوع من التوجيه ونوع من التبيين إلى قضية هذه الأخطاء، وربما يمضي بسلام. يعني الآن في حياة الأمر معروف أنها المنكر، كثير من الحالات تقع الأخطاء ثم يمسك هؤلاء، إما كانوا في شارع عام أو تورطوا في مكان ما أو مع السكر أو مع حالة ما، فتأتي هيئة المعروف أنها المنكر. كثير أنا أتكلم حالات يستر عليهم وينبهون ويوجهوا وينصحوا، ثم والله أن كثيرا من الشباب عندما يقعون هم بأنفسهم في الورطات، وهم بالمناسبة أعداد ضخمة وكبيرة جدا، يعني أتكلم في عالمنا العربي والإسلامي، لما نجد حسن التوجيه أنه خلاص يا بنتي أنت روحي الله يستر عليك،
وهذا موجود في بعض المخافر وبعض إدارات التحقيق.
أيه، فوالله أن هذه الأجيال عندما ترى حسن المعاملة وحسن التوجيه يقول لك والله يا أخي أنا وقعت في خطأ وخطأ كبير، عندما يراجع شريط استدراجه وطريقة تعامله وبعده. أمر ثالث يا أخي، نحن عندنا في الإسلام حسن الوفاء، حسن الوفاء. واحد متزوج واحدة وهي تتحنن إليه وتستره في 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 بيتها، وهو يسافر في مشارق الأرض مغاربها، أو عنده شركات ومؤسسات مع فيه نساء أو في غير ذلك، ثم تأتي فترة فيقع هذا الإنسان يقول له لا خلاص يا أخي هذا الذي جنى. هذه المرأة يجب أن تفهم أن هناك عقوبة في الإسلام إذا خرجت عن الوفاء بالعهد. الجمال الميثاق الغليظ بينكما، هي تسترك في بيتها وتحافظ على بيتها، وأنت تستر نفسك خارج هذا البيت، فتكون هناك جماليات، هناك عبارة عن حالات وفاء. فما يجي الإنسان ويستهتر في الحياة التي يعيش بها ويقول والله لماذا رجمت، أنت أحصنت، فعليك أن تتأكد أن هذه الحالة تستوجب منك وفاء ودينا عليك في رقبتك، كما هو الدين عليها أن تصونك في البيت. فعندما يخشى كل منهما نفهم أن هناك لون عظيم من ألوان الوفاء.
هذه المقدمة التربوية التي تؤصل فيها أن الإسلام ليس دينا علاجيا فقط، إنما دين وقائي وتربوي يمهد الأجواء، يضطرنا أن نأخذ فاصل لكي نستكمل الحديث إن شاء الله. دكتور، كل الناس يعلمون أن الإنسان في طبيعته الأصلية، في فطرته، أنه يحاول أن يحقق أكبر قدر من المكاسب والمغانم بأقل قدر من الجهد والخسائر. إحنا حتى بالسيارة نطلع بالعكس من أجل كسب وقت وتوفير بنزين وطبيعته. وأعطاه الله ملكات تحقق فيها جانب الإعمار والنهضة من تنافس وحب التملك وأمل في الإنجاز، لكن هذه إذا ما عولجت تربويا رح تدمر، وإذا ما ضبطت قانونيا رح يتعدى. فجاءت العقوبات من أجل الزجر لهذا الذي يتعدى، والردع لمن يريد أن يقلد أو يتعدى، وحفظ الحقوق إلى آخره. لكن المستشرقون الغربيون، الملاحدة، العلمانيون، حتى منهم العرب وبعض المشتغلين في الشريعة، استغربوا من العقوبات في الإسلام، ولا سيما ما نتحدث عنه اليوم ونركز عليه، حد الرجم الذي بلغ ببعض الباحثين من الشرعيين أن يقول لك هذا غير موجود يعني في القرآن الكريم، ومن ثم هو ليس موجود. احنا اللي بنتكلم عن يعني هذه العقوبة وقسوتها وكيف تأسست في الشريعة الإسلامية.
ابتداء نحن مرة أخرى نقول أن الذي شرع هذا هو الله سبحانه وتعالى، وبينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما خلق الخلق، خلق هذا الإنسان، فالله تبارك وتعالى أدرى بحاله، أدرى بمشاكله، أدرى بتوريطاته، أدرى بتجاوزاته. فالله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم عندما جاء الحديث في القرآن أو في السنة جاء تبيانا لكل شيء. فأنت عندما تنشئ أي دستور ستجد فيه ثغرات كثيرة، فيعقبون ويرتبون، ثم يأتي البرلمان الذي بعده ويضع شيء من التفريعات وشيء من التوصيفات. الإسلام عندنا الحمد لله أتم الله تبارك وتعالى هذا الدين، وجاء بوحي صارم، آية محكمة من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح صريح واضح بتفصيلاته وواضح بتجلياته. إذا قرأت بالطريقة الصحيحة، أنا أزعم مرة أخرى وأقول أيوة، أن هذا الذي سيسمع حلقة اليوم سيقول يا أخي ما أعظم هذا الدين، ما أكبر تجليات الدين في رحمته وإنسانيته بل وشفقته على المخطئ. وفي مقابل ذلك ماذا؟ صرامة الإسلام وقوة الإسلام وعظمة الإسلام في حفاظه على من؟ على مجتمع المسلم كاملا، الذي يريد أن يتجاوز، الذي يريد أن يغتصب، الذي يريد أن يضحك على الطرف الآخر، الذي يريد أن يستبد في الطرف الآخر، وما أكثر هؤلاء. عندما نأتي إلى بعد هذه النقطة التأسيسية التي هي إنما جاء هذا التشريع متكاملا، وسنرى هذا الآن بعد قليل. نأتي مثلا لقضية الرجم في الإسلام كواحدة من أكبر النماذج التي يتحدث عن الناس في خطورتها. نحن مجتمع مسلم، تريد أن تكون لك زوجة تتزوج وتعيشان بسلام، هذه الفتاة تتكلم معها، تذهب إلى أهلها فيفرح الإسلام وتضرب الدفوف ويغني المغنيات هلا بعثتم معها من يغني، ويشاع هذا الأمر بين الناس، ومرأة واثنين وثلاثة وأربع، وفي المعارك عندنا زوجات، وفي بداية الإسلام ما وجد حكم فقهي إلا قضية مثلا المتعة، جاء الإذن به ثم منع، ثم جاء الإذن به ثم منع، ثم جاء الإذن به ثم منع، ثم تأتي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ويستمر في عهد أبو بكر، ويستمر في عهد عمر، ويأتي الخلاف بين علي بن أبي طالب وبين عمر بن عباس رضي الله عنهما جميعا، ويأتي في صحيح مسلم يقول علي بن عباس إنك لرجل تائه من كثر ما الحديث عن قضية المتعة والزواج. إسلام وضع لك أبوابا لا مثيل لها إلى صدر عهد عمر، وكان يقولون والله لولا عمر الخطاب في نهاية أمره منع هذا الأمر خشية الاختلاط في الأنساب، وخشية يعني ترك النساء الحرائر والمسلمات، فقالوا لولا إذن عمر بهذا والله ما زنى إلا شقي، ما عاد يحتاج واحد يزني إذا كان عنده هذه الأمور الترتيبية في الإسلام، تشهد الشهادة وتختار مرأة حتى وتزوجتهم شهرا. قضية الطلب المبتعثين، قضية الزواج بنية الطلاق، أحكام فقهية لا مثيل لها في ديننا الإسلامي. طبعا عندنا الحالة الأكمل وعندنا الحالة الأقل. إذا الإسلام أعطى جواب شافي كامل دون حديث المشاغبين الذين يريدون أبوابا فقهية تمثلهم. الإسلام كان واضحا واسع الأبواب في هذه القضية التي هي في مسار الحلال، حتى تتمتع بالزوجة وتشاركك هذه الزوجة وتأتي التوصيفات النبوية، قضية تداعبها وتداعبك نوعية الاختيار لهذه المرأة والتوصيفات الزواج والمتعلق،
يعني يتكلم عن الإنسان الطبيعي،
الإنسان الطبيعي ويشجعك بعدة أبواب،
والغريزة حاجة ملحة على الإنسان لا بد أن يشبعها.
ماذا لو أخطأ هذا الإنسان السوي الذي يدعوه المجتمع ويحث عليه؟ وقلنا في لقاء ماضي من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، كما في شرح بعض علماء الحديث هذه دعوة النكاح، يجب أن تحضر دعوة النكاح، يجب أن تسر بهذه الدعوة، ويشارك الناس بالدفوف ويشارك الناس بالأنس. وحصل حتى في عهد الصحابة، في عهد أبي موسى الأشعري لما كان هنا نوع من الغناء ونوع من التحركات النسوية فيما بينهم، فكان الصحابة بعضهم يعني يقول يعني غريب هذه الطريقة التي تحدث في النساء في نوعية اللباس وفي نوعية ضرب الدفوف والغناء، حتى هذا كان في المجتمع النسوي. المهم أنه حالات زفاف جميلة ورائعة. أخطأ هذا الإنسان، حصل هذا ممن؟ من ماعز، بدأ الخطأ،
الصحابي ماعز،
الصحابي ماعز الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. طبيعة الحال واحد شاب أخطأ مع امرأة وبدأ التوتر، مجتمع مسلم عنده الإحساس بالذنب، عنده خطيئة وهو متزوج محصن، فماذا حدث؟ أحد أقاربه ورأوا يعني بعض الشباب اليوم ممكن يقول لصاحبه والله تراني من الحلال وقعت في ورطة. فصاحبه هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، فمباشرة قال عليه الصلاة والسلام هل سترته بثوبك؟ خلاص يا أخي استره، لا تنشرون هذا الخبر، لا تشيعون هذه القضية، خلاص الحمد لله مدام استشعر الخطأ وأدركه لا تنشروها، لا تجعلونها قضية، لا حد يمسك على أحد شيء، فهل ستر؟ أنت مفروض منك أن تساهم في ستره، المفروض منك أن تشارك في هذا الأمر. بعد فترة جاء ماعز، ماعز ما اقتنع، أنا عندي حالة من الألم يا أخي، هذه في علم النفس موجودة، إنسان يعني ما تقوله خلاص يا أخي استر نفسك، يقول لك أنا متألم، أنا متحفز، أنا
مشحون
سأروح والعياذ بالله أنتحر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال أبيك جنون؟ أنت فيك شيء من الجنون؟ يبغى يرد عليه الصلاة والسلام، خلاص اعترفت، تبين هذا الأمر لك، لا عد تأتي إلى القاضي، لا عد تأتي، الإسلام يدلك على الستر، لطالما أنك وصلت إلى الإحساس الداخلي لست بحاجة إلى أن تأتي إلينا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا أخي أحسست بلحظة زلة، أحسست بلحظة خطأ، مكر بك، ضحك عليك، استدرجت، شفت صورة ما. أنا أعرف بعض الشباب لما يتحدث معي في هذا الموضوع يقول والله يا أبو حمزة أنا إنسان سوي، أنا إنسان ممتاز، أنا إنسان أخاف ربي، ما أدري ما الذي أوقعني في هذه القضية بين لحظة وأوضحها، والله أنني ساتر على نفسي وأنا متزوج وأنا ما أدري كيف دخلت على النت، سويت ما أدري كيف دخلت على سكايبي، ما أدري إيش ورطني مع هالفتاة، ما أدري إيش خلى دخلني هالمطعم ولا في رحلة تمشي من التمشي
ولا في سفرة
ولا في يقول لك شيء لا أكاد أنا أصدقه لما أرجع لحساباتي.
فالإسلام بشري،
فجاء قال لك إيش استره، خلاص يا أخي استر على نفسك. طب أنت جيت بنفسك تتكلم، نقول يا أخي أنت مجنون. تأتي المرأة كذلك نفس الحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إيه فيقول عليه الصلاة، وغير الغامدية أيضا، نحن بعضهم ترى هذا عندما سنناقشه في الرواية بعضهم مسكين يخلط يخلط بالروايات. عندنا أكثر من 6 حالات مرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء مختلفة بحالات مختلفة، ليست حالة واحدة ولا ثنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفس الحالة يرد، نأتي إلى صحابي آخر غير ماعز ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبت حدا يا رسول الله. خلاص معلن
ركز أصبت حدا،
أصبت حدا طبعا هذه فيها حد عقوبة الزنا، أصبت حدا يا رسول الله. فيأتي في الصلاة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أصليت معنا منتحضرت الصلاة معنا؟ فقال الصحابي بلى. فقال له عليه الصلاة والسلام قد غفر الله لك ذنبك وحدك، مش فقط عشان نقول هذا لا، حدك وترى الذنب الذي أنت يعني يعتلش في نفسك أنه هذا ذنب كبير. يا أخي الإسلام أحيانا
دكتور علي هذه إشارة لي ولك والمشاهدين ولشبابنا والانفتاح الموجود أن يجمع باب التوبة واسع ورحمة الله أوسع، وأن المسألة ليس تضع أمامك سدود. لأن بعضهم يتصل يقول لك أنا يا أخي ما أعتقد لازم يطبق عليه الحد، تصور
أي نعم
من الحماس
يعني في صدق. إسلامنا يراعي أحوال الناس، ترى في بعض الناس صعب يتكلم وفي بعض الناس سبحان الله يا أخي يتكلم ما هو قادر، مو قادر يتحمل، فجال الإسلام يراعي هذا الصنف من الناس الذي يتكلم. وفي واحد من الناس لا خلاص أخطف نقول خلاص يا أخي ستتوب ثوبك ما يحتاجي، رغم أن النبي هو القائل عليه الصلاة والسلام إلا أن الرجل جاء مرة أخرى. يا أخي خلاص قائل عليه الصلاة والسلام، لا هو بنفسه يريد أن يتكلم. فالإسلام يراعي كل أحوال وظروف هؤلاء الناس. هذا الرجل ما استطاع أن يتحمل فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أصبت حدا، صلى معنا فقال قد غفر الله لك ذنبك وحدك. الرجل قال هل هي هذا يا رسول الله؟ يعني هل هذه حكم جاءني استثناء لأني كوني جيتك وكوني تكلمت معك؟ فربما تفهم الأمة أنك إذا ذهبت واعترفت ربما تأتيك المسامحة من المشرع الحكيم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر الذاكرين. وأصبحت القضية لكل أمة الإسلام. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأصل فيك الستر، الأصل فيك العافية، الأصل فيك الزواج الطبيعي. إذا حدثت زلة ونحن نقول لا ندعو لها، لأنه كما يقول أحد الشعراء وهبك رزقت العفو عن كل زلة، فأين مقام العفو من مقعد الرضا؟ في واحد أمه تقول له يا ولدي خلاص يلا أنا سامحتك وعفيت عنك، وفي واحدة تقول له أمه لا يا ولدي أنا أصلا راضي عليك. فالإنسان الذي يحفظ نفسه من يضمن ما بين رجليه وعينيه وبين حديث اللسان وحديث الفرج أضمن له الجنة، فكي أضمن له الجنة. هذا الضمان هو من أسس وأصول الفردوس الأعلى من الجنة. عندما يأتي الإنسان يصعد الفردوس الأعلى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أسلام سماهم.
يعني الخلاصة ماذا تريد أن قبل أن ينتهي هذا الفاصل بنص دقيقة أن تصل من خلال هذا الحديث؟
أنا أقول لهم يا أخواننا بالعكس الذي يصيب فاحشة أو يصيب ذنبا عظيما كبيرا كهذا الأصل أن يستر على نفسه، وإذا حدث أحدا فوجب على من حدث أن يستر على أخيه وجوبا، وإلا فقد انتهك عرضه كما جاء في الحديث من ستر مسلم ستره الله.
إذن حد الرجم ما يخص المستورين؟
لا حد الرجم أبدا لا يمكن، بل بالعكس وصلت إلى المشرع الأعظم، وصلت إلى من يحكم بالقضاء
القاضي
اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام هنا. ومع ذلك اعترف الرجل وبين وطلب الحد والنبي لا زال يرده والمرأة لا زال يردها، مرة يقول لها روحي افطميه، مرة يروح يقول لها أرضعيه، مرة يروح يقول لها
ولو لم ترجع لانتهى
الأمر. هذا هو أصل التشريع الإسلامي، أن الحد هنا لا يقام إلا في حالات ما. الإسلام يريد منا باختصار شديد أننا إن تجرأنا بمسمى القرآن تعدينا على أنفسنا أن نرجع مباشرة إلى ربنا. نحن لسنا الصوفية المقيتة ولسنا الرهبان المسيحية الذي نحتاج إلى واسطة بيننا وبين الله، مجرد رفع يدين إلى الله أنني تبت أو صلاة ركعتين فهي كفيلة أن يغفر لك هذا الذنب ولو كان كبيرة. وأختم بحديث عمر بن عبسة الذي هو في صحيح مسلم عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه عن الوضوء في المدينة المنورة، فقال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه فأثنى على الله تبارك وتعالى بما هو له أهل ومجده إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأقول لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أي كبيرة تقع فيها، ليس المطلوب منك أن تذهب إلى مكة لكي تحج، ومن حج ولم يرفض ونسق رجع من ذنوبك كيوم ولدته أمه، نقول له فقط توضأ وصلي ركعتين ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك بإجماع المحدثين صغائر وكبائر عدا من شذ منهم،
مع تحقيق الندم وعدم العودة. ولكن
الصدق مع الله يا
لا
أخي.
دكتور بس هذا الكلام حد الرجم فيه 5 إشكالات اعتراضية راح أسردها عليك والله يعينك، ولكن بعد الفاصل. دكتور علي العمري رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، ما زلنا نناقش العقوبات في الإسلام، قسوتها، وحشيتها، همجيتها كما يقول المناوئون، واتخذنا من حد الرجم كأبرز صورة مثالا مما دعا بعض المجتهدين والخطباء والمشاركين في الدراسات الإسلامية أن ينكر. طبعا أنت لا تنكر حد الرجم.
لا أبدا، لا ينكره أي إنسان قرأ القرآن وفهم السنة بإجماع الأمة إلى الوقت المعاصر، هذا له يعني كلامه.
طيب،
بل أنا لازلت أقول أنه هو عظمة الرجم في الإسلام، أنا وهكذا أسمي عظمة الرجم. نحن بدأنا قبل الفاصل كنا نتكلم أنه أصلا المطلوب هو الستر عليك، سواء بذاتك أو حتى ممن تحدث معك، ولو وصل أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هذه الصورة الأولى، الصورة الأولية الآن، أنك يعفى عنك، أنك تسامح، أنك ترجع إلى نفسك،
تتوب بينك وبين نفسك،
هذه خطوة أولية.
ما تقول عن زناك ولو كنت
ولا تتحدث ولا تتكلم ولو ارتكبتها 100 مرة.
يقولون لك يا دكتور علي، الإسلام دين الرحمة، والنبي يقول الله سبحانه وتعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الرحمة للعالمين يدعو أن يأتي إنسان لحظة ضعف ويحطه في حفرة ويربطه ثم يرجمه بالحجارة ويتناثر لحمة، يعني ما في استقباح عاطفي.
خلينا أقول لك كذا باختصار، الذين تكلموا في هذه المسألة تورطوا في مسألتين. الورطة الأولى، خيلوا لأنفسهم مشهد خاطئ، تخيلوا مشهدا خاطئا وبدأوا يرسمون عليه مذهبا فقهيا أو رأيا فقهيا، خلينا نسميه رأي فقهي. لو أنهم فهموا طبيعة الإسلام ونشروها للناس لما كانوا بحاجة إلى ماذا؟ إلى أن يروا الوصف الخاطئ أو المشهد الخاطئ فيقولون: نريد أن ندافع عن الإسلام، نحن ندافع عن أصل الإسلام، ندافع عن القرآن، ندافع عن السنة، عن تجلي الإسلام الفقه الإسلامي، وليس المشهد الخاطئ. المشهد سنصفه
متكاملة.
نريد أن المشهد الكامل هو في الدين الإسلامي، أما الذي يطبقه تطبيقا خاطئا فلا نريد أن نعتذر عن هؤلاء، ولا نقول ربما أجرموا لأنهم أيضا ما فهموا الدين الإسلامي. هؤلاء أيضا لا أقول أنهم اجتهدوا، أنه لم تكن هناك أبواب الاجتهاد حقيقية في الحقيقة، رغم إدراكنا رغم إيماننا أن بعضهم من أهل الاجتهاد والعلم الكبار. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم،
تقصد أن أهل العلم الكبار مثل الشيخ محمد أبو زهرة؟
محمد أبو زهرة قلت من أهل العلم الكبار. فلما تأتي إلى مدخل الشيخ محمد أبو زهرة مثلا يتكلم مثلا عن رحمة الإسلام، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مواتاً. النبي عليه الصلاة والسلام طبق عقوبات كثيرة، وكان في صحيح مسلم في قضية شارب الخمر: ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. لك أن تتخيل، قل واحد: كيف يا أخي الضارب بنعله؟ يا أخي هذا لما نشرب الخمر ترضاه أن يضرب الأم؟ ترضاه مثلا أن ينتهك عرض الفتاة؟ ترضاه وهو في لحظة سكره وجنونه أن يعفى عنه في الإسلام؟ لا، الإسلام يقدر الحالة. هل تستطيعون أن تجيبوا علينا إذا جاء المخمور ففعل كل هذه الأفاعيل مثل شاب المخدرات اليوم؟ ليش نقول لا والله ارحموا يا جماعة، كان في لحظة ضعف. هذه لحظة ضعف أنا مرة واثنين وثلاثة ممكن أعاقبك عقوبة تمس الجسد بشيء من الضرب وبعدين أمشيك فترجع مرة أخرى. طب إذا بدأت القضية تتجاوز الحدود ماذا أفعل لك؟ أقول للمجتمع المسلم: ارحموا يا جماعة المسلم، وهذا الذي مسكين يخاف، البنت في بيتها، الأم المسكينة الضعيفة، الأقارب، الأهل، هؤلاء لا يتركوا. أمر آخر، هذه الآية مثلا في سورة النحل في مكة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهؤلاء يقرون بما فيهم الشيخ محمد أبو زهر ممن تكلم في بداية ثم العلايلي في كتابه لا رجم في الإسلام. عندما نقول لهم: هل طبق النبي عليه الصلاة والسلام حد الرجم أم لم يطبقه؟ يقول: لا، الأحاديث صحيحة صريحة، هم لا يجادلون في ذلك. نقول: كم مرة طبقه؟ يقول: طبقه في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم بدأوا في سورة النور عندما ذكرت قضية الأجل. قل توقفوا، أيعقل يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن تقولون أنتم أنه والله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف هذا الرجم الذي هو الضرب؟ نقول: أيعقل أيضا أن يأمر السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ لاحظوا أن هذه الآية جاءت في مكة والرجم جاء في المدينة. الأحكام هذه صحيح. الآن في الرجم في مكة جاءت الآية الكريمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم نشهد أن رحمة للعالمين بالتطبيق الآية نزلت، نريد أن نرى تمثيلها، نريد نموذجها، وإذ به يطبق الرجم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة على حد قولهم. طب ما هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه أو وصف بأنه رحمة العالمين ها هو يطبق الرجم. فإن قلتم أنه كيف يكون رحمة العالمين؟ قل: ها هو يطبقه على صلاة السنة السابعة. أستغفر الله، بالعام إيش يقولون؟ أخذ الناس الصحابة الذين جلسوا إلى السنة السابعة مقلب، أن نقول والله ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين وهو الذي يرجم إلى السنة السابعة
من باب الإلزام.
من باب الإلزام قطعا. فنقول والله هؤلاء أخذوا ملزم، يعني مقلب. ليش الآن طبقت إلى السنة السابعة وأنتم لازلتم تقولون وما أرسلناك إلى رحمة؟ ما هو طبقها عليه الصلاة والسلام. وإذا كان طبقها فأنتم الآن كيف ستنفون عنه أن رحم العالمين هو الذي طبقها؟ لا يا قوم. وإذا جيت اكتشفت أنها نسخت في السنة السابعة، معناته الصحابة أخذوا مقلب 7 سنين ثم جاء الإسلام فنسخها بعد السنة السابعة. أتاري 7 الأولى ما كان رحمة للعالمين. لأنه طبق شيئا خاطئا. هذا ملزم، هذه التزاماته.
دكتور في 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 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم يتكلم عن صفة التوازن في عواطف النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
وأيضا ساقها الأستاذ محمد قطب في مقدمة كتابة واقعنا المعاصر. هذه الشخصية الإنسانية في واحد فيه من العاطفة والرحمة ما يظهره بمظهر الضعيف وعدم التوازن،
نعم،
وفي إنسان صارم من غير عاطفة يظهر مظهر القاسي. التوازن من الذي يستطيعه إلا المعصوم؟ فهؤلاء أظن اختلت عندهم النظرة الشمولية
لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام. لو تأملوا المكان قبل الفاصل بأنه ردم جماعة رجالا ونساء ردهم عليه الصلاة والسلام، لا أدركوا هذه القضية أن هي جزء من أساسي من رحمته. لكن أحيانا يتطور الحال عند شارب الخمر، يتطور الحال عند السارق. أحيانا جاء رجل سرق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقبض عليه وأتاه كما في سنن ابن ماجه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أطعمته إذ كان جائعا ولا تركته إذ كان محتاجا. يا أخي الرجال مسكين جيعان وقت الجوع ما أعطيت، ولما سرق جيت أنت تقول والله أنا قبضته بين يديه والآن كل الشواهد موجودة والناس تشهد وأنا أشهد وقبض عليه. فالنبي قلب الأمر عليه لأنه هو يدرك الحال عليه الصلاة والسلام. إذا مرة ثانية جاء إنسان وارتكب هذه الجريمة، إما إقرارا بمعنى أنه لم يستطع أن يعيش، لم يستطع، هذا صنف من الناس وهذا صنف محدود بالمناسبة، وإما أنه يكون هذا الإنسان طبق عليه كل الشروط والقيود والمحترزات. وهذا أين هو في الإسلام؟ عندنا حادثة واحدة واختلف في شأن تخريجها، أما الحوادث الأخرى فهي حوادث تتكلم عن الإقرار. ماعز الأسلمي لم يقر، ماعز الأسلمي لم يقر، أقر وزوجته والمرأة التي فعل بها الأمر لم تقر، هذه المرأة ما طبق عليها الحكم، وهذا الرجل الذي أصر رغم دفع النبي صلى الله عليه وسلم له مرة ومرتين وثلاثا فطبق النبي صلى الله عليه وسلم الحد. والتأمل، تأمل شيخ محمد كيف طبق هذا الحد. جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يطبق الأمر. فقهيا كيف تطبقه يا شيخ محمد؟ فقهيا أنت تصف صفا واحدا، وقضية الحفر هذه قضية فقهية خلاص، بمعنى شيء حتى يبقى عليه، والمرأة ليس أن تسر نفسها إلى هنا، لا، تبقى المرأة واقفة، ثم تكون حجر وسط، حجارة وسط، ليست كبيرة ولا صغيرة، حجر وسط، ولا تضرب الوجه ولا تضرب أسفل البطن، إنما تضرب هنا في جزء من الصدر ليكون حالة الإيمان. تخيل من هو هذا الإنسان؟ هذا الإنسان إنما أقر على نفسه
وطلب
إقامة الحد عليه.
ولذلك دكتور ألا يقولون في القضاء إذا هرب من القضاء سقط عنه الحد،
جاي كان الأمر
على الشروط بعدين
على هذه الحادثة تحديدا وصفها ما عزل.
أنا بس عندي نقطة،
أي؟
أن كل الحوادث اللي جاء فيها ستر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطرف الآخر، لا من الذي زنى بها ماعز ولا من الذي زنى في
الغامدية. وهذه قضية الآن سأتحدث عنها يا شيخ محمد، في بعض الباحثين أنهم خلطوا بين الأحاديث، مساكين خلطوا وأرادوا أن يخرجوا بمخرج. إيش قال لك؟ أنا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الذي بلغني عنك يا ماعز؟ يقول النبي ما يسأل الأصل. كيف هذه الرواية يقولوا ماعز؟ يا ابن الحلال اقرأوا تأملوا، لا تستعجلوا في كتاباتكم وبحوثكم. أول شيء جاء هذا الشاب صاحبه وكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أن النبي قال له: هل سترته بثوبك؟ ثم جاء إليه مرة أخرى يقول: لا زال هذا الرجل مصر. فلما جاء النبي عليه الصلاة يقول: ما الذي بلغني عنك؟ هو ما جاء من أصله يتكلم، بعد جاءت قصة وحادثة والرجل يتكلم صاحبه، فكلام النبي الأصل لا يبدأ به، لكن لما جاء الرجل فيريد أن يقول له: هل ماذا الذي بلغني عنك؟ ومرة يقول له: أبيك جنون؟ أسئلة مختلفة، النبي يريد أن يدفعه دفعا. فهم يقولون أصل النبي أنه لا يتكلم، فهذا رد على هذه الشبهة أنهم ما قرأوا الرواية وتسلسلها. هذا الرجل يقف ثم نضرب بحجارة حتى تصل إلى قضية الجسد، فإذا بدأ يفر مثل ماعز الأسلمي أحس بلوعة الألم، هو الذي أقر الآن، ثم هرب. الأصل أن لا يلحق به، تركوه. تقول: أين هو الحد في الإسلام؟ هو هذا أصلا الحد في الإسلام، الله أكبر، هو الحد أني أنا أضربه، فإذا هرب لا أستطيع لا ألحق به. نعم، لربما يقول: أنا رفعت الأمر، أنا لم أفعل ذلك، لا يجوز اللحاق به. ونص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ لأنه بدأ يلحق به إلى الحرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بكل وضوح: هل لا تركتموه؟ يا رسول الله إذا كان حد، نعم، وحد الرجم ضرب فأحس باللسع فهرب هذا الرجل الذي هو أقر بنفسه لا يجوز لك أن تلحق به خلاص نهائيا، على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنه أقر والآن لم يقر. هذا هو الوصف الصحيح. طب ما عندي إيش الوصف الثاني؟ الوصف الثاني هي: دبرني في الذي يأتي بالشروط الأربعة شهود وطريقة الوصف وآلية
قبل الشروط. هل أعتبر جوابك دخل في السؤال الثاني أن الرجم كان شرعة يهودية منسوخة؟
لا، مساكين الذين قالوا هذا الكلام. أي شرعة يهودية مساكين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه، ويجي أبو بكر يطبقه، عمر يطبقه، عثمان يطبقه، علي يطبقه. نقول لهؤلاء: يا قوم، أنتم أعلم من كل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يخالف منهم واحد.
إذن هذه
إذا عرفوا الوصف.
باقي لي دقيقة على الفاصل.
أنا جوابي هذا هو: إذا عرفوا سبب الرجم يعني احنا قلنا الأصل الستر وإبعاده، فإذا جاء إقرار من إنسان لا يستطيع إلا أن يفعل هذا الفعل مثل ماعز أو مثل غامدية، هم يريدون بشدة، فالإسلام أجاب. وثم طريقة الرجم التي حدثت أو شروط الرجم التي سنتكلم عنها بعد قليل، والله لما تجرأ أحد أن يقول أن هذه فعلة يهودية وقد طبقت في كل عهد المسلمين.
بماذا تجيب؟ إن إجابة قصيرة وأخليها بعد الفاصل. يقول لك عقوبة القاتل وهي الأخطر من الزنا ضربة بسيف، بينما عقوبة الرجم يعني فيها إيذاء وفيها تعذيب وفيها،
لو أنهم فقهوا طريقة الرجم لما تكلموا بهذه الكلمة، نقول حجارة وسط
وإذا هرب
تتركوه، والفكرة فيها أنه إحساس جسدي. والشيء الآخر نقول لهم، بعض الفقهاء المعاصرين يقول إذا كان ولا بد أن هذا الإنسان يريد الرجم فأيضا يقاس بالرجم، اللي هو الضرب بالسلاح ضربة واحدة وينتهي. إذا
مسألة السيف،
نعم قال بها بعض العلماء، إذا مسألة الرجم هي ضربة أو هي رجمة، فإذا كانت المسألة الرجم فأيضا القتل هذا
كله. لو كان الرجم حدا، إذا كيف الحكم الشرعي يكون أن الحد المحصنة المتزوجة نصف حد المحصن؟
لا، هذا يبغى له تفصيل، فإذا تبغانا ندخل نتوكل على الله أو
نخلي بعد الفاصل.
بعد الفاصل.
دكتور علي العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، ما زلنا نتكلم عن الشبهات التي تطرح على حد الرجم في الإسلام. وصلنا وين؟ تكلمنا عن 4 شبهات أو 3 شبهات، جاءت الشبهة الرابعة. يقول لك لو كان حد الرجم حدا ثابتا ولما كان التنصيف في حد رجم المرأة المسلمة المحصنة، الحد لا ينصف يا شيخ.
أولا أريد أن أقول لإخواننا وزملائنا ابتداء، وأيضا الطلبة والشباب عموما، هذه القضية عندما نقول أنها حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حوادث متكررة بروايات ثابتة، سواء من رواية ابن عباس ولا رواية جابر مسمرة ولا جابر بن عبد الله ولا أبو هريرة ولا أبو سعيد الخدري، هذه قضية مروية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للشك أنها متواترة. طيب، وأظن في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي واتفاق الأئمة وإجماع الأمة خلفا عن خلف، طيب أيعقل هؤلاء كلهم مساكين ما كانوا يعرفون الفرق بين قضية والله تنصيف الحد للمحصنة؟ يعني هذا كلام لا يعقل، يعني اكتشفه مثلا الشيخ محمد أبو زهرة في القرن 15، أمر لا يعقل البتة، هم كانوا يدركون ويفهمون الآيات. ومن تأمل ببساطة، أنا أقول لهؤلاء بالذات الإخوة والشباب، يا جماعة بس اقرأوا كتب التفاسير، ما يحتاج أنكم ترجعوا إلى كتاب فلان وفلان معاصر أو كلمة ولا ندوة في يوتيوب، لا ارجعوا فقط إلى كتب التفسير.
أكثر قراءات الشباب القراءات الوسيطة، البحوث المستقلة من غير إعمال جهد لرجوع للمصادر الأصلية.
نعم، القضية بسيطة جدا، يعني الآن هذه نقطة أساسية، أن الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد كبار الصحابة وإجماعهم هذا كله كان واضح، يعني لم يخفى عليهم المسألة نهائيا. طيب، رقم 2، نقول نحن عندنا الآن في قضية الرجم هذه، عندنا امرأة وعندنا رجل، الرجل هذا عقد على امرأة قبل أن يدخل بها ولا بعد أن يدخل بها فعلا؟ قبل الدخول، عندنا بعد الدخول، وكما يقول الطاهر بن عاشور في قضية الإحصان هنا، المحصنات أي الآيلات، الأمر يعود إلى الإحصان. طيب، هذه المرأة لها أحكام، وكذلك في الطلاق، نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، في فرق لما أنت تدخل في المرأة وفي فرق أنك لما ما تدخل في المرأة، كما في سورة البقرة وغيرها، القرآن يفصل الأحكام سواء كان في الزواج أو كان في الطلاق. طيب، نجي الآن لقضية مثلا الرجم هذه، عندنا أرقاء عبيد وعندنا أناس أحرار، فالقرآن أيضا تحدث في هذا، أيضا من ضمن الأحكام أن هذا الأمر كان يحدث في مكة وكان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن ليبين الأحكام الموجودة، هذا وجد في القرآن وجد في السنة. طيب، المرأة الرقيقة أو الرجل، نتكلم أن أحكامه مختلفة عن أحكام الحرائر، فهؤلاء حكمهم بالنصف دائما لأنه ليسوا أحرار، لا يملكون أنفسهم وعبيد، فجاء القرآن ليراعي بعض الأحوال، وجاءت السنة النبوية كذلك
تراعي نفسياتهم، تراعي بعضهم
نفسياتهم وأحوالهم والظروف المجتمعية والمادية وغيرها.
وكانت أحد حلقات السلسلة لمعالجة الرق، ليس بقانون، بل يعالج نفسية العنصرية
وأيضا حتى في العقوبة، يعني شوف حتى فن العقوبة، أقول لك عظمة الرجم الآن في الإسلام، حتى في عقوبة هذا الإنسان اجتماعيا وماديا، ربما لا يستطيع أن يحرر نفسه، ربما لا يستطيع أن يختار الزوجة باختياره، ربما حتى أنت في الإسلام وهو يراعي قضية اختيارك الزوج، أنت لم تجد إلا المرأة الرقيقة هذه، فماذا تفعل؟ فقال لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، الأفضل أن تأخذ الحرة، لكن لو لم تستطع إلا أن تأخذ هذه المرأة الرقيقة خلاص لمن خشي العنة منكم، فالإسلام يعطيك جوابا ولكن يقول لك الأفضل المرأة الحرة، لأنها المسألة تتعلق بالأولاد. طيب تنصيف. هذه المرأة في قضية التنصيف تكون قلنا الأرقاء لهم حكم خاص. طيب ما يتعلق بالرجل، هذا الرجل إن كان قد دخل بالمرأة فحكمه الرجم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بنص تطبيقات الصحابة وإجماعهم، وكانوا يفهمون رابح. هذا جيدا، بس تجد هذا في تفسير الآيات، يعني مش المسألة مخترعة. الأمر الآخر أنه طيب هذه المرأة كانت قد ملكت، نحن بلغة اليوم مرأة ملكت ولم يدخل بها، فما حكم إذا فعلت الفاحشة؟ وهذا موجود اليوم كثير الآن من النسوة، كثير من الرجال عنده حالة ملكة وتستمر سنين طوال ولكنه لم يدخل
يعني كتب الكتاب
كتب متزوج محصن
ما التقوا معها،
هذا يسمى محصن آيل الإحصان. ماذا يفعل؟ ما هو حكمه لو زنى؟ فالإسلام يجيب عن هذه الحالة
أنه
أن حكمه الآن هذا حكمه الجلد وليس حكمه الرجم. والمحصنات هؤلاء نصف النصف، فهو المرأة الرقيقة أو الأرقاء نصف المحصنة، أي المحصنة غير التي دخلت في زوجها أو دخلت بزوجها، فهو هذا معنى المحصنة أنه نصف الفرض أو نصف الحكم.
آخر شبهة أن الأحاديث التي رويت في الرجم أحاديث مضطربة عليها إشكال.
يا أخي هذه مشكلة عارف من؟ هذه مشكلة مسكين الذي لا يجلس متأملا ويناقش أهل العلم. أنا تحدثت مع بعضهم قلت لو أنك تأملت وصبرت وحدثت مع جماعة من أهل العلم لا استبصرت. يقول لك مثلا جاء الصحابة فيقول ومنا من يعني أخذ التراب على الماعز مثلا، ومنهم قال لم نجد تراب، منهم قال حفرنا، ومنهم من لم يقول نحفر له. تأمل يا شيخ محمد، في عندنا مئات حضروا الحادثة، واحد حط تراب واحد ما حط تراب، واحد حضر في أول الأمر فحفر له شيئا، واحد يقول لك نحن ما حضرنا. الآن بالله عليك لما الحادثة تثبت بعشرة طرق كلهم يؤكدون أن الرجم حصل، ثم نختلف في ماذا؟ نختلف والله حطينا تراب ولا ما حطينا تراب، واحد حفر له من قبل والواحد لم يحفر له. يا أخوانا كل هذه الآن لنا قضية الرجم نفسها، فيريد ماذا يفعل المسكين؟ يريد أن يقول لك لطالما في اضطرابات في الكيفية ما خلينا نخرج من الحادثة كلها ونقول والحديث مضطرب. الله أكبر، هل هذا حديث مضطرب؟
ودكتور هاي طريقة طه حسين التي لم يفهم فيها روايات التاريخ، والتي يعني جلس له العلماء من محمد الخضر حسين لناصر الدين الأسد لمحمود شاكر فهم سيء، يرى تنوع في الرواية، مثل ما احنا نروي اي حدث حصل في البلد حدث ثابت لكن روية بصياغة
حادث سيارة حصل وقلبت السيارة، واحد يقول والله كان شفته خرج، واحد يقول والله كان في حريق، واحد الان الحادثة نفسها.
نتجاوز هذه الشبهة الشعبية وننتقل،
ونريد بس أنا أضع فقط سطرا واحد يقول حتى هذه المسألة العلماء أجابوا عنها، عندي رواية الأصح سندا الأصح متنا، يعني أجل أقول والله البخاري ومسلم وما أجمع عليه علماء في وصف معين، خلاص نأخذ هذا الذي أجمع عليه ونترك التفسيرات الأخرى.
واضح دكتور، عندي أربع دقائق.
طيب
أريد أن تتكلم فيها أن كل حد التطبيقات دائما كلمة الشروط لتطبيقه تحل الإشكال، فما هي الشروط الشرعيه؟
نحن بالمسجد اربع دقائق نهايه الحلقه ولا نهايه هذا فاصل؟
نهايه الحلقه.
نهايه الحلقه طيب يلا
اربع دقائق.
اربع دقائق بسم الله نستعين بالله.
شروط تطبيق
شروط تطبيق الحد،
مو بس كل واحد زنى ومحصن تعال ارجع.
نحن عندنا اقرار، والاقرار هذا ان تاتي انت بنفسك لتعترف الاصل ان نستر، لكن اذا كنت في حاله معينه فكان هذا الجواب ان نردك في الاصل لكي بينك وبين الله وتعترف، هذه حاله خلصنا منها. اين الاشكال فيها؟ اين الصعوبه فيها؟ اذا كان الرجل هو الذي يريد بنفسه نقول الاشكال في الاسلام، ام ان الرجل هو الذي يريد ان يقر ويريد ان يتوب؟ هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان هو عبارة عن كشف حالة هيئة أمر معروف أو ناس رأوا أو كذا، عندنا شروط صعبة جدا جدا، منها رقم واحد أن يأتي أربعة شهود ويرون الحالة بنفسها، وهذه لم تحدث حتى في السيرة النبوية، يعني عندنا حادثة وقلت لك في قضية تخريجها وتوصيفها حدثت في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه بين المغيرة بن شعبة وأبو بكر والثلاثة الذين معه، فرأوا المغيرة بن شعبة وراح يصلي صلاة الفجر منعوا قالوا نحن شفناك أمس بالليل وكنا أربعة أنت تقوم بهذا الفعل مع امرأة ورأيناك بعين ماذا تفعل بالوصف الدقيق، فأرسلوا إلى عمر الخطاب وعمر فين وهم فين كانوا مسافة بعيدة، فأرسل أبا موسى الأشعري ليتأكد، فأصر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والثلاثة الذين معه، ثم عمر طلبهم إليه ليشهدوا، فالأول والثاني والثالث قالوا رأيناه فعل كذا مع أم جميل فعلا حقيقيا وصفا دقيقا ودخول حقيقي ومثل الرجل مع امرأته تماما، من الذي يستطيع أن يشاهد هذا البشر؟ هذا لم يحدث لنا في التاريخ كله. فلما جاء الرابع قال والله ويك أنها أم جميل أنا ما أنا قادر أقول هي بالضبط يعني، فماذا فعل عمر؟ جلد الثلاثة من الصحابة، لأن الأمر
بمعنى عملية انتحارية
عملية لا تكاد توجد يا شيخ محمد. حتى في لغة اليوم الآن لو قال لك والله في كاميرات وسلطت لا يقبلها القضاء، ربما توليف، ربما خيانة، ربما
يعني هذا أكيد مسويها مجمع مثل مش عارف أسمي مجمع كبير. أيوه. وكل الناس قاعد يشوفونه وين قاعد.
أيوه هذا 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 لم يحدث يا أخي في التاريخ كله.
القصد هو الردع،
هو القصد هو الردع. وأيضا يحترم الإنسان إنسانيته ويحترم زوجته وعياله ويحترم الطهر والعفاف والنقاء الموجود ويخاف على بناته وعلى أم عياله. لو واحد لا قدر خذ هذه الحادثة جرجر البنت أخذها واستدرجها وضحك عليها ثم تلوت البنت، ماذا نفعل؟ وبعدين هذا اعترف وقالك نعم والله أنا جرجرتها وفعلت بها الأفاعيل، أنت تستحق الحياة وبنتي تقعد متلوية؟ لا. ومع ذلك نقول الشهود ونقول القرار. فإذا بدأ شوف يا شيخ محمد وجاء هذا الذي فعل فعلته ورجم ثم هرب لم نلحق بك، أيضا أعطيناك فرصة أخرى نبغاك ترتدع إذن ما هي هذه الشروط اللي نتكلم عنها في الإسلام؟ هذه طريقة حماية، طريقة عظمة، طريقة الرجم. هذه شيء من أعذب الأشياء في الحياة، أن نحن نجيب على تساؤلاتك وحالات الأمة التي تمر في الشارع العام اليوم صباح مساء.
دكتور أنا فوجئت بأن يعني عندي القرافي القرطبي ابن القيم في إعلام الموقعين يتكلمون عن توبة الذي وقع في الحد الذي يستوجب الرجم بأنه إذا قبلت توبته فيزال عنه حكم الرجم. وهذا
طبعاً
شيء
طبعاً يزال عنه،
هذا شيء مختلف أيضا طبعاً.
نعم طبعاً طبعاً.
لكن حقيقة يعني
نحن نقول إحنا قبل ما تكون هذه الحادثة قبل الحكم القضائي، أصلاً الحكم القضائي لا يعني من أصعب الصعوبات أن يتم أربع رجال شاهدوا ويجب أن نتأكد لم يكن منكم من نقمة وتكونوا عدول أن تكونوا ثقات. أعطيني هذه الحادثة فينا، نحن لن نسهل هذا الأمر، لكن نقول صعوبة تطبيق الحد هو هنا القضية يعني. لكي يقول يا مجتمع ترى في عقوبة خافوا ربكم، نحن في حواجز ضخمة حتى تصل
التوبة من الجريمة من الكبيرة من ما يستوجب الحد تسقط الحد.
نعم
شيء عظيم.
إذا أنت تبت، وهذا حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الرجل خلاص تاب وهو الذي كان
قال صليت معنا،
قال صليت معنا، هذا دليل أنك أنت إنسان تريد الخير لنفسك وتركه عليه الصلاة والسلام. عجيب. لكن أن يصل الأمر قضائيا يعني إلى القضاء وإلى أن تتم هذه الحالات، أين هي موجودة اليوم؟ لا تكاد يا شيخ محمد تكون موجودة. ليس هذا من باب أن يا جماعة الخير افعل ولا يستطيع أحد أن يصل. لنقول لكم الإسلام ضيقها إلى أبعد درجة لكي يقول لكم الخيانة هذه التي تتم أو الذي يستدرج فتاة والعياذ بالله أو تستجر حتى فتاة ويحدث مثل هذا الأمر، فيمكن أن تكون هذه الأجوبة الرادعة وبالتطريقة وبالوصف الجميل اللي هو حجر وسط في المنتصف هنا لكي ترتدع وبعد ذلك لا كما يحصل اليوم وللأسف في بعض الدول العربية تعلق المرأة وتشد من كل اتجاه وترجم بحيث ليس لها طريق أن تنفذ أو طريق أن تتحرك. ليس هذا هو التشريع الإسلامي. هذا الذي يمكن أن أقول عن الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه أنه قال كذا وكذا، أو أنه استدل برواية البخاري عن أبي أوفى. هل هذا كان قبل، هل هذا حصل قبل سورة النور أو بعد سورة النور؟ هو مجرد سؤال، لكن السؤال الذي لم يسأله محمد أبو زهرة لنفسه وماذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية خلفاء الأمة وإجماعهم؟ لماذا لم تسأل عن حادثتهم؟ هل هؤلاء لم يكونوا يفهمون سؤال أبي أوفى؟ هل هذا الرجم كان قبل سورة النور أو بعدها؟ لأن سورة النور فيها تفصيلات لقضية من تزوج ولم يكمل زواجه. فنحن نقول للأمة استوعبوا هذه القضايا حتى تفهموا ما قضية الحد.
الدكتور العالم عبد الله بن بيه
شيخنا الشيخ عبد الله
في كتابه حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام يقول ناقش العلمانيين
نعم
والمعترضين على حقوق وجاب أسمائهم ثم ناقشهم نقاشا طويلا وحتى قارن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 10 ديسمبر ثم تكلم عن الحدود. في نهاية الكلام عن الحدود وكيف الاحترازات الشرعية والضمانات وما ذكرته فضيلتك وغيره قال ثانيا عن إعفاء غير المسلم من عقوبة جرائم الأخلاق التي ليس فيها حق شخصي على خلاف الموضوع فيها خلاف. ثم ذكر كلام عن ابن عابدين نقله عنه ثم قال وذلك فيما يبدو احتراما لعقيدته الدينية التي يستحل فيها ذلك الفعل، هو عقيدة غير يستحل هذا الفعل، ووفاء بعهد الأمان هو في بلاد المسلمين غير مسلم، وهذه درجة من التسامح لا توجد في أي تشريع وضعي أن يمنح الأجنبي حقوقا من أفضل من حقوق المواطن. تعليقك؟
نحن نقول هذه بعدم المجاهرة، لأن أيضا نقول بالمجاهرة حتى يا أخي المسلم إذا فعل هذا في بيته فعل هذا مع نفسه فعل هذا بغيره، وهذا هو الأصل دائما الإنسان في مثل هذه الأفعال أن يفعلها خفية. نقول لا، مو فقط الغير المسلم، نقول وحتى المسلم كذلك له من قوانين الاحترام والتقدير وأيضا تقدير الخطأ. كل بني آدم خطأ، لا نريد أن نكون إحنا أعلى من الخطأ، وفي الوقت نفسه نريد أن نفهم طبيعة الخطأ وطبيعة تطبيقه. فإذا فهمه المسلم أدرك أننا والله أمام عظمة في الإسلام وأمام مؤثرة واضحة أو كما سماها فريد الأنصاري رحمة الله عليه المقياس الجمركي، بحيث ما يكون عندنا تلاعب في النصوص بين حد وحد وفعل وفعل. فريد الأنصاري سماها المقياس الجمركي. ادخلوا على الإسلام ستجدون مقياسا واحدا يراعي كل الظروف والأحوال، وما أعظم الإسلام.
والعجيب يا دكتور علي أن هذا العالم الذي يدين الإسلام ببعض شعائره وعقوباته التي لم يفهمها باستيعاب، ولم يعرف مقدماتها ولم يعرف شروط تطبيقها، هو هذا العالم المتحضر
الذي
يرجمنا ويجعل من عالمنا محطة تجارب باسم حقوق الإنسان وباسم الأمم المتحدة وباسم النظام الدولي وباسم ما نراه في سوريا وغير سوريا. شكر الله لك دكتور علي العمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.